اختار الله قريش زادك
الأمر. وهكذا يقول كل الأقوال هذه غير صحيحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وأداه النفع بعلمه الدرية نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. سورة والضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: إذا سجى استوى. وقال غيره: سجى أظلم وسكن عائلا ذو عيال. باب قول الله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. وبه إليك: لحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لا أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله سبحانه وتعالى عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال سورة والضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حصل معه بعض الأثر واشتكى من أثره الذي نزل به، فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، يعني إنما امتنع عن القيام بسبب المرض والأثر الذي نزل به. فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله عز وجل تكذيبا لها وتبيينا وبيانا للحقيقة قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما، فتغير بذلك فقالوا: ودعه ربه وقلى. فأنزل الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. ومن طريق إسماعيل مولى أبي الزبير قال: فتر الوحي حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر حتى شق، أي عظم عليه صلى الله عليه وسلم، وكثر حزنه لذلك. فقال: لقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني. فجاء جبريل بسورة والضحى، وذكر سليمان التميمي في السيرة التي جمعها ورواها محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: وفتر الوحي فقالوا: لو كان من عند الله لتتابع، ولكن الله قلاه. فأكذبهم الله سبحانه وتعالى، وأنزل عليه قوله تعالى: والضحى، وألم نشرح بكمالهما، يعني نزلت السورتين جميعا. وكل هذه الروايات لا تثبت، والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي، فإن تلك دامت أياما وهذه لم تدم إلا ليلتين أو ثلاثة، فاختلط على بعض الرواة، وتحرير الأمر في ذلك ما بينته وقد أوضحت ذلك في التعبير ولله الحمد. ووقع في سيرة ابن إسحاق في سبب نزول الضحى شيء آخر، فإنه ذكر أن المشركين لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين والروح وغير ذلك ووعدهم بالجواب ولم يستثني، فأبطأ عليه جبريل 12 ليلة أو أكثر، فضاق صدره وتكلم المشركون، فنزل جبريل بسورة والضحى وبجواب ما سألوا وبقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، انتهى. وذكر سورة والضحى هنا بعيد، لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين متقاربا لهذه ولهذه. فضم بعض الرواة إحدى القصتين إلى الأخرى، وكل منهما لم يكن في ابتداء البعث، وإنما كان ذلك بعد ذلك بمدة، والله أعلم.
باب قوله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى، تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد ما تركك ربك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تركك وما أبغضك. وبه
يعني يقرأ ما ودعك ويقرأ ما ودعك، سواء كان ما ودعك أو ودعك بالضم أو الفتح، فإن المعنى واحد، هو أنه سبحانه وتعالى ما قلاه وما تركه، وإنما كان ذلك بسبب ما نزل به من الأثر، وأنزل الله الوحي بعد ذلك وتتابع عليه.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر جندر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا البجدي قالت امرأة: يا رسول الله، ما أرى صاحبك إلا أبتأك، فنزلت ما ودعك ربك وما قلى. سورة ألم نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: وزرك في الجاهلية أنقض أثقل، مع العسر يسرا. قال ابن عيينة: أي مع ذلك العسر يسرا آخر. فقوله سبحانه وتعالى: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ولن يغرب عسر يسرين. وقال مجاهد: فانصب في حاجتك إلى ربك. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألم نشرح، شرح الله صدره للإسلام.
قال سورة ألم نشرح، ثم ذكر الإمام البخاري بيان وتفسير بعض الكلمات القرآنية التي وردت فيها. وأما قوله ولن يغرب عسر يسرين، قال: روى هذا الحديث مرفوعا، روي هذا الحديث مرفوعا وموصولا ومرسلا، وروي أيضا موقوفا. أما المرفوع فأخرجه ابن مردوية من حديث جابر بإسناد ضعيف، ولفظه: أوحي إلي أن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان العسر في حجر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه، ولن يغلب عسر يسرين. ثم قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال: لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله. وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة يقول: مهما ينزل بك من أمر من شدة، مهما ينزل بامرئ من شدة يجعل الله له بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وقال الحاكم: صح ذلك عن عمر وعلي، وهو في الموطأ عن عمر لكن من طريق منقطع، وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد.
سورة والتين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكل الناس. يقال: فما يكذبك؟ فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم؟ كأنه قال: ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب. وبه إليك لحدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون تقويم الخلق.
قال سورة والتين. وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكل الناس. هكذا قال مجاهد يعني تفسيره. يقال: فما يكذبك، يعني فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون أي يجازون، يدانون بأعمالهم أي يجازون بأعمالهم، لأن الله تعالى يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. ويقول الله تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالإنسان يجازى بعمله، إن حسن فحسن وإن شر فشر. فيجب على الإنسان أن يقدم لنفسه ما يكون سببا في رحمة الله له وفي نعمة الله عليه، ولا يجوز له أن يرتكب الفواحش أو المنكرات، لأنه يكون في ذلك ظالم لنفسه وسيكذب على نفسه الويل والخسران. فالله يقول: فمن الذي يكذبك بأن الناس يدانون أي يجازون بأعمالهم؟ كأنه قال: ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب؟ يعني لا يستطيع أحد أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم بأن عند الله الجزاء من ثواب أو عقاب، من ثواب للمحسن وعقاب للمسيء. وعلى كل حال، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان يوم القيامة يجازى بعمله، ولله أن يغفر له ما شاء ما لم يكن مشركا بالله سبحانه وتعالى. فجميع الأعمال متوقفة عند الله عز وجل على مشيئته، إن شاء غفرها وإن شاء عذب عنها، فإن غفر فبمحض فضله وإن عذب فبمحض عدله، لا ولا يظلم ربك أحدا. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون قال تقويم الخلق. قال تقدم شرحه في صفة الصلاة، وقد كثر سؤال بعض الناس: هل قرأ بها في الركعة الأولى أو الثانية، أو قرأ بها فيهما معا الأولى والثانية؟ كان يقول: وعادها في الثانية. وعلى أن يكون قرأ غيرها فهل عرف؟ وما كنت أستحضر لذلك جوابا إلى أن رأيت في كتاب الصحابة لأبي علي بن السكن في ترجمة زرعة بن خليفة رجل من أهل اليمامة أنه قال: سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لنا، أي أعطاه من الغنائم. وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه الرواية بينت أنه قرأ في التين بركعة والركعة الثانية في إنا أنزلناه. فيمكن أن تكون إن كانت هي الصلاة التي عين البراء بن عازب أنها العشاء، وأن يقال قرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدر، يعني بالترتيب، ويحصل بذلك جواب السؤال. ويقوي ذلك إننا لا نعرف في خبر من الأخبار أنه قرأ بالتين والزيتون إلا في حديث البراء ثم في حديث زرعة، يعني فكانت التين بالركعة الأولى وكانت سورة القدر بالركعة الثانية.
سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتيبة قال حدثنا حماد عن يحيى بن عقيق عن الحسن قال اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. وقال مجاهد ناديه عشيرته الزبانية الملائكة. وقال معمر الرجاء المرجع لنسفعن قال نأخذن ولنسفعن بالنون وهي الخفيفة سفعت بيده أخذت. باب. وبه إليك لحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن نقيل ابن شهاب حاء وحدثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا أبو صالح سلموية قال حدثني عبد الله عن يونس بن زيزيد قال أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك صبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنس فيه حتى قال والتحنس التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك يرجع إلى خديجة ثم يرجع إلى خديجة فيتزود مثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع قال لخديجة يا خديجة ما لي لقد خشيت على نفسي فأخبرها الخبر قالت خديجة كلا أبشر والله لا يخزيك الله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتخري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرأ تنصر في الجاهلية كان يكتب الكتاب العربية ويكتب في من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا كدامي فقالت خديجة يا أم اسمع من ابن أخيك قال وركت يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى قال وركت هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جزا ليتني أكون حيا ذكر حرفا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمخرجيهم أو مخرجيهم قال ورقة نعم لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن شهاب أخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ففارقت وفي رواية فجسست وفي أخرى فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروه فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فهجر قال أبو سلمة وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون قال ثم تتابع الوحي
قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وحدثني سعيد بن ابن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا أبو صالح سلموية قال حدثني عبد الله عن يونس ابن يزيد قال أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا مرسل من مراسيل الصحابة، لأن عائشة لم تدرك هذه القصة، فتكون سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي، وتعقبه من لم يفهم مراده، فقال: إذا كان يجوز أنها سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يجزم أنها من المراسيل؟ والجواب أن مرسل الصحابي ما يرويه من الأمور التي لم يدرك زمانها، بخلاف الأمور التي يدرك زمانها فإنها لا يقال إنها مرسلة، بل يحمل على أنه سمعها أو حضرها ولو لم يصرح بذلك. ولا يختص هذا بمرسل الصحابي، بل مرسل التابعي أيضا إذا ذكر قصة لم يحضرها سميت مرسلة، ولو جاز في نفس الأمر أن يكون سمعها من الصحابي الذي وقعت له تلك القصة، وأما الأمور التي يدركها فيحمل على أنه سمعها أو حضرها. قال: لكن بشرط أن يكون سالما من التدليس والله أعلم. ويؤيد أنها سمعت، يعني يؤيد هذا قول عائشة أنها سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قولها في أثناء الحديث: فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني. وهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بذلك، فتحمل بقية الحديث عليه. وقولها رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، زاد في رواية عقيل كما تقدم في بدء الوحي، أي من الوحي في أول المبتدآت من إيجاد الوحي الرؤيا. وأما مطلق ما يدل على نبوته فقد تقدمت له أشياء، مثل تسليم الحجر الذي كان إذا مشى بجواره سمع صوته بالتسليم ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغير ذلك. وما في الحديث نكرة موصوفة، أي أول شيء، ووقع صريحا في حديث ابن عباس عند ابن عائد، ووقع في مراسيل عبد الله بن أبي بكر ابن حزم عند الدولابي، ما يدل على أن الذي كان يراه صلى الله عليه وسلم هو جبريل، ولفظه أنه قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل: اقرأ باسم ربك، أرأيتك الذي كنت أرأيتك الذي كنت أحدثك أني رأيته في المنام، يعني ألا أخبرك، معنى قول أرأيتك معنى ألا أخبرك بالذي كنت حدثتك عنه الذي كنت أراه إنه جبريل، يعني استعلنه بالوحي، وهو إخبار عما رآه من دلائل نبوته من غير أن يوحى إليه بذلك، وهو أول ذلك مطلقا. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، يعني كان يبتعد عن الناس ويذهب يعبد الله على انفراد، ينفرد من الخلق ويتوحد مع الله سبحانه وتعالى، يراقب ربه ويعبده ويتحنث إليه بما هو كان يعبده به. قال: ثم حبب إليه الخلاء، يعني المكان الذي لا أحد فيه، فكان يلحق بغار حراء الجبل المعروف، فيتحنث أي فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد، تحنث يعني يجلس أيام وليالي، كان يأتي إلى خديجة ويأخذ منها ما يكتب الله له من الزاد، ثم يذهب فينفرد حتى إذا انتهى زاده عاد إليها وأخذ ورجع هكذا. قال: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فيتزود بمثلها حتى فجأه الحق، يعني ونزل عليه الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك أي جاءه جبريل كما جزم به السهيلي، وكأنه أخذه من كلام ورقة المذكور في حديث الباب، ووقع عند البيهقي في دلائل النبوة، فجاءه الملك فيه أي في غار حراء، كذا عزاه شيخنا البلقيني. قال فقال له الملك للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، أنا ما أعرف القراءة ولا عندي ولا أنا بقارئ. فقال فأخذني فغطني، يعني أخذه فضمه إليه ضمة بلغ منه الجهد، يعني شعر فيها بالجهد بالمشقة، ثم أرسله فكه وقال له اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، أنت تدفع مني ما أنا بقارئ وأنا أمي. فغطه الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، وكانت أقوى وأشد من الغطتين السابقتين. ثم أرسلني أي تركه وأرسله وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلما أقرأه هذا حصل معه صلى الله عليه وسلم بعض الخوف والفزع، ولذلك رجع إلى عائشة ترجف بوادره، إلى خديجة ترجف بوادره، حتى دخل عليها فقال لها زملوني زملوني. وبوادره معناه فؤاده، الفؤاد صار يضطرب قلبه، فؤاده قلبه صار يضطرب من شدة الوحي وعظمته واستشعاره صلى الله عليه وسلم بعظمة ربه وبعظمة ما أنزل عليه، لأنه يعرف عظمه ويعرف قدره، فلذلك جاءه الخوف وجاءه الفزع حتى صار قلبه يضطرب بين جوانحه. فقال زملوني، يعني غطوني غطوني حتى يذهب هذا الروع الخوف. فقالت قال لخديجة أي خديجة ما لي لقد خشيت على نفسي. لكن خديجة صاحبة العقل الراجح والرأي الصائب، وعرفت من أخلاقه صلى الله عليه وسلم صفات ما اتصف بها أحد من البشر، إن اتصف بواحدة ما اتصف بغيرها، فجمع الله سبحانه وتعالى لنبيه جميع صفات الكمال، جمع الله لنبيه جميع صفات الكمال، ولذلك قال له الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فجمع الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم ما تشتت من الفضائل بجميع الخلق من الأنبياء والمرسلين. وأخذ سيدة خديجة عرفت أن هذه الصفات لا يمكن أن تتصف بأحد فيخزيه الله، لهذا قالت له كلا أبشر، يعني لا تخاف، فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم بينت له إنك لتصل الرحمة، تصل الرحمة مع قطيعتهم لك، وتحلم عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصدق الحديث، ما يمكن أن تتكلم بكلمة فيها نوع من الكذب أو من المواراة. ولذلك لما كان قبل نبوته، لما اجتمعت قريش على بناء الكعبة وافتتنوا على وضع الحجر، حتى صار بعضهم في بعض، جاءوا بجفن فطعنوا أنفسهم وسالت الدماء في الجفان، ووضع كل فخذ يده لأجل المحاربة أنهم لا يتركونه، ولكن لما رأوا أنه سيكون في ذلك قتل بينهم وسيكون في ذلك قطيعة، اجتمعوا على أن يفوضوا أول داخل من الحرم من باب بني شيبة، ويكون هو الذي يضع الحجر، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، فما تلكأت لسان منهم جميعا أن قالت الأمين الأمين
يا رب،
ما واحد منهم قال لا، جميع أفخاذهم 12 قبيلة
كلهم قال الأمين الأمين فارتضوه، وكان قد أكسبه الله العقل فقال ليأتني